الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه كلامه في بيع جلد الأضحية، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا يجوز بيع شيء منها، فلا يباع الجلد ولا اللحم ولا غير ذلك، ولا تجوز المعاوضة في لحم الأضحية، فلا يباع لحم بلحم، وهكذا لا يدفع شيئا من أجزاء الأضحية أجرة للجزار أو لغيره. وفي حديث علي في الصحيحين قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار شيئا، قال: ونحن نعطيه من عندنا. فهذا ما يدل على أنه لا تجوز المعاوضة في شيء من أجزاء الأضحية. وبناء على هذا، إذا اتفق بعض الإخوان إما في النسب أو في الدين على أن يضحي في يوم النحر واحد منهم ويعطيه من لحم أضحيته، والثاني يضحي في ثاني أيام النحر ويعطيه من لحم أضحيته، والثالث يضحي في ثالث أيام النحر ويعطيهم من لحم أضحيته، فإن هذا لا يجوز، وهو من قبيل المعاوضة في لحم الأضحية، فكأنه باع لحما بلحم، الأول يعطي الثاني والثالث من لحم أضحيته ويريد العوض، فإذا ذبح الثاني أعطاه وإذا ذبح الثالث أعطاه، فهذه معاوضة في لحم الأضحية، وهي داخلة في بيع لحم الأضحية، وهذا مما لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، إذا اشترى شاة لم تصل أضحية بغير نية، وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال العراقي رحمه الله: تصير أضحية، يريد بقوله العراقي أبو حنيفة أبا حنيفة. وما ذهب إليه أبو حنيفة؟ قد ذهب إليه الإمام مالك، والمؤلف هنا من علماء المالكية، ويقرر في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. قال: مسألة، إذا اشترى شاة لم تصل أضحية بغير نية، وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال العراقي رحمه الله: تصير أضحية. وعبارة المؤلف فيها شيء من الغموض، والمعروف في مذهب الإمام الشافعي أنها تصير أضحية بالنية مع القول، وهكذا مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام مالك وأبو حنيفة بالشراء مع النية، فهذا هو مذاهب الأئمة. أما عبارة المؤلف رحمة الله عليه ففيه شيء من الغموض. قال: مسألة، إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نية، وبه قال الشافعي رحمه الله. فظاهر العبارة إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نية أنه بالشراء مع النية تصير أضحية، وليس هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي أنها تصير أضحية بالقول مع النية، ومذهب الإمام أحمد. وقال العراقي رحمه الله: تصير أضحية نعم هذا مذهب أبي حنيفة، فإن تصل الأضحية بالشراء مع النية، وهو مذهب الإمام مالك. على كل خلاص القول في هذه المسألة هو ما سبق، أن الإمام أحمد والشافعي ذهب إلى أن الأضحية تتعين بالقول مع النية لا بمجرد الشراء، فإذا قال هذه أضحية أو جعلتها أضحية أو أوجبتها أضحية فإنها تصير أضحية في مذهب الإمام الشافعي وأحمد. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة فذهب إلى أن مجرد الشراء مع النية تصير البهيمة أضحية، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. قال رحمه الله: مسألة يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال العراقي رحمه الله لا يجوز. أما ما يتعلق بشرب لبن الأضحية فجمهور العلماء يجوزون ذلك بما فضل عن ولدها، فما فضل عن فصيلها أي عن ولدها فلصاحب الأضحية أن ينتفع به بالشرب. وبهذا أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. وأما مذهب أبي حنيفة عدم جواز ذلك، فذهب إلى أنه لا يجوز لمالك الأضحية أن يشرب من لبنها ولا يقوم بحلبها، وإذا حلبها تصدق باللبن، وهذا أمر أو مذهب غريب لأبي حنيفة، فإنه شدد في هذه المسألة التي فيها تيسير، وسهل في مسألة الجلد مع أن الأدلة شددت فيه، فأجاز لمالك الأضحية أن يبيع جلد الأضحية بشيء يبقى كأثاث البيت، ولم يجز أن يباع الجلد بشيء لا يبقى كالدراهم والدنانير ونحو ذلك. ففي مسألة الجلد سهل وتسهيل في غير موضعه، وفي مسألة اللبن شدد وهو تشديد في غير موضعه. فأمر اللبن كما أفتى به علي رضي الله عنه أن اللبن يشرب منه ما فضل عن ولد البهيمة، فهذا هو القول الصحيح والذي عليه جمهور العلماء. وبقاء اللبن في الضرع ليس فيه مصلحة للبهيمة، بل هو مما يضرها، فأخذه ليس فيه مفسدة على البهيمة وفيه منفعة لصاحبها، وما كان فيه منفعة وليس فيه مضرة فلا تأتي الشريعة بالمنع من ذلك. إذن مذهب الجمهور هو الصحيح في ذلك، وهذا فيما يتعلق باللبن. أما صوف البهيمة ونحو ذلك كالشعر والوبر فجمهور العلماء يمنعون من أخذه في حال حياة البهيمة، وهذا كلام صحيح. الأصل أن البهيمة تبقى بجميع أجزائها ولا يتعرض لجزء من أجزائها بشيء إلى أن تذبح، فإذا ذبحت لصاحب الأضحية أن ينتفع بلحمها وأن ينتفع بجلدها وأن ينتفع بشعرها أو بصوفها أو بوبرها أو بعظمها أو بقرنها، له أن ينتفع بما شاء من غير بيع، ينتفع لنفسه ولا يبع شيئا من أجزائها، وله أن يهدي وأن يتصدق بما شاء. والفرق ظاهر بين الصوف والشعر والوبر واللبن، فإن اللبن كما عرفنا بقاؤه ليس في مصلحة للبهيمة بل قد تتضرر من بقائه، وإخراج من ضرعها فيه مصلحة للناس ومصلحة للبهيمة. أما الشعر والصوف والوبر فإزالة ليس مصلحة للبهيمة، وهو جزء من أجزائها، وأجزاء البهيمة لا يتعرض لها بشيء حتى يضحى بها. قال رحمه الله: مسألة يجوز أن يشرب اللبن الأضحية. وقال الشافعي رحمه الله، قلنا هذا مذهب الجمهور، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال العراقي يريد أبا حنيفة رحمه الله لا يجوز. قال رحمه الله: مسألة، والأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده، وهي الأيام المعلومات. وبه قال الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله وجماعة من الصحابة. وقال الشافعي رحمه الله: يوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، فتكون أربعة أيام، أربعة أيام منا كلها إلى المغرب. وهو قول علي رضي الله عنه والأوزاعي وابن عباس والحسن وعطاء رحمهم الله. واختلف عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه هل هو أربعة أو ثلاثة، والأثبت ثلاثة. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا أنه يوم واحد. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد رضي الله عنهما: هو في الأمصار يوم، وبمنى ثلاثة أيام. وقال ابن سيرين رحمه الله: النحر يوم واحد إلى غروب الشمس. وقال أبو الشعثاء رحمه الله: هي ثلاثة أيام. إذن العلماء اختلفوا في الأيام التي يضحى فيها، فمنهم من قال الأضحية تكون في يوم النحر فقط، وينتهي النحر بغروب الشمس، بغروب شمس يوم النحر. ومنهم من أضاف يومين إلى يوم النحر فجعل أيام الذبح ثلاثة أيام، ومنهم من جعلها أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. والذي عليه جمهور العلماء أن أيام النحر ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما جاء عنهم بخلاف ذلك فمما لا يثبت. فالثابت عن الصحابة أن يوم النحر أو أن الأيام التي يضحى فيها هي يوم النحر ويومان بعده، وأخرجوا اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا هو الثابت عن الصحابة، وقد جاء عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحاح. بل ذكر الطحاوي رحمة الله عليه في أحكام القرآن أنه لا يعرف عن الصحابة خلاف ذلك. وهذا الذي أخذ به جمهور الأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وخالفهم الإمام الشافعي فذهب إلى أن الأيام التي يضحى فيها أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وحجة من جعل ثلاثة أيام الآثار الثابتة عن الصحابة، فإنهم كانوا يصرحون بذلك ويقولون أيام النحر وأيام الأضحية يوم النحر ويومان بعده، ويصرحون بذلك ولم يثبت بإسناد صحيح عن واحد منهم خلاف ذلك، وإنما جاء ما لا يثبت. فأخذ جمهور العلماء بفتاوى الصحابة فهم أعلم بذلك، لا سيما وأن كلمتهم متفقة ولم يختلفوا، إلا ما جاء في الآثار الضعاف، أما الآثار الصحاح تدل على أنهم اتفقوا ولم يختلفوا، فجعلوا أيام الذبح 3 أيام، وأخرجوا اليوم الرابع من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، اليوم الرابع وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. ومن جعل أيام التشريق كلها ذبح مع يوم النحر وجعلها 4 كمثل الإمام الشافعي، احتج ببعض الأحاديث كما جاء في مسلم حديث جبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أيام التشريق ذبح، وهذا الحديث جاء بإسناد منقطع لا يثبت، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي في الكبرى وعند ابن عدي في الكامل وعند غيرهما، غير أن حفاظ الحديث بالغوا في توهينه وتضعيفه، حتى ذكر أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه بأنه حديث الموضوع، وفي موضع حكم عليه بالكذب، في موضع من العلل حكم عليه بالكذب، وفي موضع حكم عليه بالوضع. فحديث جبير إسناده منقطع، وحديث أبي سعيد واهن شديد الضعف، بل حكم عليه أبو حاتم بالوضع. وأما الاحتجاج على ذلك بحديث نبيشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فليس بصريح. أيام أكل وشرب، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أيام ذبح، والأكل والشرب لا يستلزم الذبح، فأيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وكونها أيام أكل وشرب لا يستلزم أن يكون الذبح في جميعها، فالاستدلال به استدلال لا يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذبحا وإنما ذكر الأكل والشرب، ومن ذبح في يوم النحر وادخر لحم أضحيته إلى أيام التشريق وصار يأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فعلى كل، لولا ثبوت الآثار عن الصحابة الكرام من غير نزاع فيما بينهم لكان هذا القول له حظ بالنظر، أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، غير أن آثار الصحابة اتفقت كما عرفنا على خلاف هذا القول، والأحاديث المرفوعة لا تثبت، أعني اللي فيها التصريح بأن أيام التشريق بأن كل أيام التشريق أيام ذبح، أحاديث لا تصح ولا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقل ما يقال أن الإنسان يحتاط لنفسه، وثلاثة أيام فيها كفاية، يوم النحر ويوم القر ويوم النفر الأول، هذه 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده فيها الكفاية. قال مسألة، والأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده هي الأيام المعلومات، وبه قال الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله أيضا والإمام أحمد وجماعة من الصحابة، وقال الشافعي رحمه الله يوم النحر وأيام التشريق 3 بعد يوم النحر، فتكون 4 أيام، 4 أيام منها كلها إلى المغرب، هذا مذهب الإمام الشافعي. قال وهو قول علي رضي الله عنه، وهذا مما لا يثبت عن علي ولا عن غيره من الصحابة. والأوزاعي وابن عباس أيضا لا يثبت عن ابن عباس، والثابت عن ابن عباس خلاف هذا، نعم، وهو أن أيام الذبح هي يوم النحر ويومان بعده، هذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس. قال والحسن وعطاء رحمهم الله، واختلف عن ابن عمر رضي الله عنه فيه هل هي 4 أو 3، والأثبت 3، وهذا هو الثابت عن ابن عمر أنها ثلاثة ليست أربعة. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا أنه يوم واحد، لكن كما قال روي، فهذا مما لا يصح. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد رضي الله عنهما هو في الأمصار يوم وبمنى ثلاثة أيام. وقال ابن سيرين رحمه الله النحر يوم واحد إلى غروب الشمس. وقال أبو الشعثاء رحمه الله هي ثلاثة أيام. قال رحمه الله مسألة، قال مالك رحمه الله الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق، أولها ثاني النحر. فيوم النحر معلوم غير معدود، لأن النحر يقع فيه ولا يرمى فيه إلا جمرة واحدة. وثاني يوم النحر وثالثه معلومان معدودان، لأن النحر يقع فيهما والرمي. وثالث التشريق وهو الرابع من النحر معدود غير معلوم، لأن رمي الجمرات فيه ولا ينحر فيه. واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه في الأيام المعلومات، فقال له هي عشر آخرها يوم النحر، وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال أيضا فقولنا إن يوم النحر ويومان بعده، وكذلك اختلف أصحابه أيضا. ختم المؤلف رحمة الله عليه أحكام الأضاحي بهذه المسألة وهي ما يتعلق بالأيام المعلومات، فذكر مذهب الإمام مالك ومذهب غيره من العلماء. وابتدأ بمذهب الإمام مالك فقال مسألة، قال مالك رحمه الله الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق. هذا مذهب الإمام مالك، فعنده الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، وهي الأيام التي يذبح فيها الأضاحي. قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وذبح الأضاحي في هذه الأيام الثلاثة، في يوم النحر وفي يومين بعده. والله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. قالوا هذا ذكر الله عز وجل عند ذبح البهيمة، يسمي ويكبر عند ذبحها، والبهيمة والأضحية وهكذا الهدي متى يكون ذبحها؟ يكون في يوم النحر وفي يومين بعده. فقالوا هذه الأيام المعلومات، أيام النحر، أيام ذبح الهدي والأضحية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام، فسروها بذلك. وأما المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، المراد بذلك أيام التشريق، وهذا ظاهر لأن فيها التعجل والتأخر من أجل رمي الجمار، فالأيام المعدودة هي أيام التشريق. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك في الأيام المعلومات وفي الأيام المعدودات. الأيام المعلومات هي أيام النحر، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وذكر الله على البهيمة يكون في وقت ذبحها، وذلك في يوم النحر وفي يومين بعده. فهذه الأيام المعلومات عند الإمام مالك، والمعدودات عنده عند غيره، المراد بذلك أيام التشريق. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر، الأيام المعلومات هي الأيام العشر، آخرها يوم النحر، وعند الإمام مالك أولها يوم النحر. جمهور العلماء يقولون آخرها يوم النحر، والإمام مالك يقول أولها يوم النحر. وحجة جمهور العلماء أيضا هذه الآية، فهذه الآية يحتج بها المالكية ويحتج بها جمهور العلماء. عرفنا احتجاز المالكية بها، على أن المراد بذلك يوم النحر ويومان بعده. وجمهور العلماء يحتجون بها على أن المراد بها أيام العشر، وذلك لأن الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذه الأشياء متى تكون؟ في يوم النحر. فلازم ذلك أن الأيام المعلومات متقدمة، أن الأيام المعلومات متقدمة، فإن في آخرها يحصل الطواف، طواف الإفاضة وقضاء التفث، وهذا يكون بالتحلل بالحلق أو التقصير وقلم الأظفار ونحو ذلك مما منع منه الحج في أثناء إحرامه، وبه يتم النسك وإيفاء النذر. المراد بذلك إيفاء وإتمام النسك، فإتمام النسك يكون في يوم النحر، فإن أركان الحج وأكثر أعمال الحج تكون في يوم النحر، فيكون فيها الوقوف بالمزدلفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، ويكون فيها رمي جمرة العقبة. نعم، ويكون فيه في يوم النحر، يكون في يوم النحر الوقوف بالمزدلفة، ويكون فيه رمي جمرة العقبة، وفيه يكون الذبح أو النحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وطواف الركن والسعي في حق من وجب عليه السعي في هذا الوقت. فجل أعمال الحج تتم في يوم النحر. فلما ذكر الله عز وجل أيام المعلومات بعد قبل ذلك، ثم قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، دل ذلك على أن الأيام العشر متقدمة، أما الإمام مالك فإنه يراها متأخرة، يراها في يوم النحر وما بعده، ويومان بعده. إذن مذهب جمهور العلماء أظهر في هذه المسألة، وأن الأيام المعلومات هي الأيام العشر، آخرها يوم النحر، وعند الإمام مالك أولها يوم النحر وآخرها عند الإمام مالك اليوم الثالث من أيام النحر. قال مسألة، قال مالك رحمه الله: الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق، أولها ثاني النحر. أولها وش المراد بذلك؟ الأيام المعلومات أو المعدودات؟ المعدودات. أولها ثاني النحر، أن أيام التشريق تبدأ من ثاني النحر، ثاني النحر وثالث النحر ورابع النحر، هذه أيام التشريق وهي الأيام المعدودات. أولها ثاني النحر، فيوم النحر معلوم أي داخل الأيام المعلومة غير معدود، لا يدخل في الأيام المعدودة، لأن الأيام المعدودة تبدأ من ثاني النحر. قال: لأن النحر يقع فيه، أي نحر البهيمة يقع فيه، ولا يرمى فيه إلا جمرة، ولا يرمى فيه إلا جمرة واحدة، وثاني يوم النحر وثالث معلومان معدودان، ثاني يوم النحر وثالثه يدخلان في الأيام المعلومة، لأن الأيام المعلومة كم عنده؟ ثلاث أيام، يوم النحر ويومان بعده. إذن ثاني النحر وثالث النحر من الأيام المعلومة ومن الأيام المعدودة. قال: وثاني يوم النحر وثالثه معلومان معدودان، لأن النحر يقع فيهما والرمي، وثالث التشريق وهو الرابع من النحر معدود غير معلوم، لأن الأيام المعلومة انتهت في ثلاث أيام النحر، أما الرابع فيكون معدود غير معلوم، لا يدخل في الأيام المعلومة وهو من الأيام المعدودة. هذا مذهب الإمام مالك. قال: وثالث التشريق والرابع من النحر معدود غير معلوم، لأن رمي الجمرات فيه ولا ينحر فيه، واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه في الأيام المعلومات، فقال هي عشر آخرها يوم النحر. وبه قال الشافعي رحمه الله، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد. وقال أيضا مثل قولنا إنها يوم النحر ويوما بعده، وكذلك اختلف أصحابه أيضا. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب الذي أردنا قراءته في أحكام الأضاحي من كتاب عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة التاسع من ذي الحجة في ليلة عرفة لعام 46 و400 و1000 من الهجرة النبوية.